الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. جامع الصلاة. وبه قال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير وقد سبقت ترجمته قريبا، وقد ترجم له أيضا الإمام أبو عمر في هذا الموضع وذكر نحو مما سبق في الترجمة الماضية، إلا أنه ذكر فائدة هنا لم تسبق أو لم يسبق أو لم تسبق فيما مضى. قال بلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه هذا عامرا يصحب أقواما أو أقرانا يصعقون أو يصعقون. هذا عبد الله بن الزبير بلغه أن ابنه هذا عامر، كأنه نشأ أول ما نشأ مع هؤلاء الأقوام الزهاد الذين يصعقون عند سماع المواعظ أو عند قراءة القرآن، فبلغه أنه يصحب هؤلاء الأقوام الذين يصعقون ولا يتحملون الزواجر والمواعظ، فقال له إن بلغني إنه بلغني أنك تجالسهم إن بلغني بعد أنك تجالسهم أوجعتك ضربا، وتعاقبه على مخالطة هؤلاء القوم الذين ليسوا على الطريق الصحيح، فقال له لا تصحب هؤلاء، وإذا بلغني أنك جالستهم بعد أن تقدمت إليك بالنهي فإنني سأعاقبك وأوجعك ضربا. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل بنته هذه على عنقه، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ولأبي العاص ابن ربيعة. ها هنا يقول يحيى ولأبي العاص ابن ربيعة، وهو من أخطاء يحيى، فإنه أبو العاص ابن الربيع وليس ابن ربيعة ابن عبد شمس. فإذا سجدها وضعها، إذا سجد وضع، وإذا قام حملها على رقبته. قال أبو عمر رواه يحيى ولأبي العاص ابن ربيعة بهاء التأنيث، وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف وابن نافع، وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وغيرهم ولأبي العاص ابن الربيع، وكذلك أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى وهو الصواب إن شاء الله. قد سبق أن محمد بن وضاح القرطبي كان له رواية لهذا الكتاب عن يحيى بن يحيى، ولكنه أصلح كثيرا مما أخطأ فيه يحيى ووافقه أو جعله موافقا لسائر الروايات، لكن في هذا المكان يحيى قال ابن ربيعة، والصحيح أنه أبو العاص بن الربيع. وأمامة هذه ابنة أبي العاص بن الربيع، وقد ذكرنا أباها، يقول أبو عمر ذكرنا أباها وأمها وخبرهما في كتاب الصحابة، فإنهم كلهم صحابة. وفي هذا الحديث يقول أبو عمر: أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، فإذا كان المصلي يقوم ببعض الأعمال الخفيفة التي لا تعيقه عن أمر الصلاة فإنه لا بأس بذلك ولا تفسد عليه صلاته. يقول: مثل حك المرء جسده حكا خفيفا، وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه، والإشارة والالتفات الخفيف، والمشي الخفيف إلى الفرج، ودفع المار بين يديه، وقتل العقرب، وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف، والتصفيق للنساء ونحو هذا كله، ما لم يكن عملا متتابعا. فالعمل القليل في الصلاة لا يفسدها، وخاصة إذا احتاج إليه المصلي. يقول: وأجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاتها يفسدها. وهذه أصول هذا الباب، فاضبطها ورد فروعها إليها، تصب وتفقه إن شاء الله. فالخلاصة أن الأكل والشرب لا قليل فيه ولا كثير، وكله مفسد، ولكن الأعمال الكثيرة أيضا تشبه هذا فتفسد عليه صلاته، والعمل القليل لا يفسد عليه صلاته. والضابط بين العمل الكثير والعمل القليل مرجعه وما رده إلى عرف الناس، فما عده الناس عملا قليلا فإنه لا يفسد عليه الصلاة. وقد ذكر هنا بعض الأحاديث في هذا الباب، هي الأعمال القليلة التي لا تفسد الصلاة. قال: روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. قال أحمد بن حنبل: وذكرت أن الباب كان في القبلة، كان الباب في جهة القبلة، فلما طرقت عليه الباب مشى إلى الباب ففتحه ثم رجع إلى مصلاه، ولم يكن هذا مما يبطل الصلاة. طيب، قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن رجل أحرم وأمامه سترة فسقطت فأخذها فركزها، قال: أرجو أن لا يكون ابني بأس. وهكذا الحديث الذي بعده، وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في معاقبة الملائكة للمصلين. يقول: ففي هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات، والأظهر أن ذلك في الجماعات، وقد يحتمل الجماعات وغيرها. لكن هل هذا الحضور أو هذه المعاقبة بين الملائكة في الحضور، هل هو خاص بالجماعات في المساجد
أو أيضا يشمل من يصلي في بيته الحور، يحتملها أن يكون يشمل الجماعات في المساجد ويشمل من يصلي في بيته لعذر من الأعذار. يقول: ومعنى المعاقبة أن تأتي طائفة لإثر طائفة وبعدها طائفة، وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو بين رجلين مرة هذا ومرة هذا. ومنه قولهم: الأمير يعقب البعوث، أي يرسل هؤلاء ندبا شهرا أو أشهرا، وهؤلاء شهرا أو أشهرا، ثم يردهم ويعاقبهم بآخرين، فهذا هو التعاقب. إذن هؤلاء الملائكة يذهب بعضهم ويأتي بعضهم ويجتمعون في صلوات العصر والصبح. قال: ومعنى هذا الحديث أن ملائكة النهار تنزل في صلاة الصبح فيحصون على بني آدم، ويخرج الذين باتوا فيهم ذلك الوقت أي يصعدون، وكل من صعد في شيء فقد عرج. ولذلك قيل للدرج المعارج، يعني للدرج التي يطلع بها إلى فوق، وقال لها أيضا المعارج. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بني آدم، وعرجت ملائكة النهار يتعاقبون هكذا أبدا. وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. قال بعضهم: وهؤلاء الملائكة هم الذين ذكرهم الله في كتابه، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الله سبحانه وتعالى يسألهم وهو أعلم بعباده من هؤلاء الملائكة، لكنه سبحانه وتعالى يسألهم عن ذلك فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والله سبحانه وتعالى يريد أن يشرف عباده بذكره عندهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وتركناهم وأتيناهم وهم يصلون. بعض الناس الذين يخفون ما لا علم عندهم، ويتعمقون في الأمور، ويتكلفون ما لا حاجة إليه، يسألون في مثل هذا فيقولون: إذا مات الإنسان أين يذهب هؤلاء؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ فقالوا: عندنا جوابان. ما هما؟ قال بعضهم: يجلسون فيستغفرون لهذا الميت. وقال بعضهم: لا، بل يجلسون فيكتبون له أعماله الصالحة التي كان بعض الناس يغتابون هذا الرجل الذي مات، فيكتبون أعماله الصالحة لهذا الإنسان الذي اغتابوه، فينشغلون بهذه الأمور. وهذا أو ذاك لم يأتي به شيء، وإنما هو التعمق والتكلف الذي لا قيمة له ولا علم عند الإنسان في مثل هذه الأمور إلا بما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر الله أحدا من عباده أعمال هؤلاء بعد موت الإنسان الذي يحصون عليه عمله. قال مالك: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يصنع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استطاعته لأن يصلي بأصحابه حتى حاول أكثر من مرة أن يغتسل ثم يذهب حتى يصلي بأصحابه فلم يستطع، فقال في آخر أمره مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله رجل، إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. عائشة كأنها رأت أن هذا الأمر أمر إرشاد وأنه ليس بحتم، فأرادت أن تصرف أباه عن هذا الأمر حتى لا يتشاءم الناس بأبيها، فوجهت الأمر أو أرادت أن تصرف هذا الأمر إلى عمر رضي الله عنها، وقالت إن أبا بكر رجل رقيق، فإذا قام في مقامك فإنه لا يتمالك أن يبكي ويحزن، فاجعل عمر يصلي بالناس بدلا عنه. قال أبو عمر وفي هذا الحديث أن أحق الناس بالإمامة وأولاهم فيها أفقههم، لأن أبا بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بجماعة أصحابه، ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه، ولا سيما أبي بن كعب. فاستدل أبو عمر بهذا الحديث على أنه أولى الناس بالإمامة في الصلاة أفقههم وأعلمهم، لأن أبا بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان هناك من هو أمكن منه في القرآن وأحفظ منه وأقرأ، ومع ذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو فليصلي بالناس. طيب، ها هنا حديث فيه الإشارة إلى أن أولى الناس بالإمامة في الصلاة أقرأهم لكتاب الله، فكيف يجمع بين هذا الحديث الذي معنا وبين هذا الحديث؟ قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل فجلاني، أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه، فقال حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم. فقال ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن. فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم؟ فقال إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة. هذا توجيه الإمام أحمد وجمعه بين هذين الحديثين، فكأنه يقول إن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأن يصلي بالناس كأن فيه التنبيه على أنه سيكون هو الخليفة بعدي. وكان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في إمامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة. إذن كلام السلف كان قليلا ولكنه كان دقيقا وقاضيا. الإمام أحمد جمع هذين أو بين هذين الحديثين بهذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الإشارة إلى خلافته، وأنه كما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يكون خليفة في الدين، فهذا أن يكون خليفة في أمور الدنيا أحرى وأولى. ثم تعرض إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بخلافة أبي بكر وأنه الخليفة بعده، ولكن هذا التقديم كأنه كان إشارة أو كأنه كان إشارة إلى هذا الأمر، وقد قدمهم الصحابة رضوان الله عليهم في أمور دنياهم كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم. ثم هنا يقول: وأما قول عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، فإنما كرهت فيما زعموا أن يتشاءم الناس بأبيها فيقولوا إنه لم ير إماما إلا في حين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، وهو الذي قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن عائشة يعني ما أحبت هذا، فأرادت أن تصرف هذا الأمر عن والدها رضي الله عنه، فقالت ما قالت، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليها وعلى حفصة وقال: إن كنا صواقب يوسف. هذه المرأة امرأة العزيز طلبت من يوسف أن يأتي بهذا الأمر المنكر، ويوسف يدعوها إلى أن تترك هذا الأمر المنكر وتلتزم بطاعة الله. فكأن عائشة وحفصة رضي الله عنهما كانا يريدان أن يقودا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر غير جيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يردهما عن هذا الأمر، فقال: إن كنا صواقب يوسف. قال أبو بكر بن عربي: أنا أدعوكم إلى الحق، فإنه وأنتن تردن أن تصرفنني إلى الباطل. هذا وجه شبه بين امرأة العزيز ويوسف وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة. أنا أدعوكم إلى الحق وأنتن تردن أن تصرفنني إلى الباطل، كما فعلت امرأة العزيز مع يوسف، فإنه كان يدعوها إلى العصمة وهي تدعوه إلى المعصية. فهذا هو وجه الشبه، وأنهن كنا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر غير جيد، وهو يدعوهن إلى أمر أحسن من هذا، وهو أن يقوم أبو بكر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الخلاف أو الخليفة في أمر دينه ودنياه. قوله: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فيه دليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها ولا يضرها إذا كان من خوف الله أو على مصيبة في دين الله. ثم ذكر حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. ثم حفصة جاءت تتكلم بهذا الكلام، وهي أنها قالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني لما عرضت هذا الأمر على حفصة، وحفصة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا الكلام بل رد عليها وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكأن حفصة غضبت على عائشة، والغضب من شأن بني آدم، فقالت: أنا ما وجدت منك خيرا، أوقعتني في ورطة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل مني هذا الأمر وأنكر علي، فأنت أوقعتني في مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال رجل: بلى ولا شهادة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال: أولئك الذين نهاني الله أو نهاني الله عنهم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي من أنفسهم. قالوا: عطاء بن يزيد الليثي من أنفسهم. ما معنى من أنفسهم؟ ليس مولى لهم ولكنه من نفس القبيلة. أبو محمد توفي بالمدينة سنة 107. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قالوا: عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي صريح النسب. هذا أيضا معناه، ما معناه؟ قالوا: صريح النسب. لم يكن مولا لبني نوفل ولكنه منهم أيضا. أيوة، من ولد نوفل بن عبد مناف، كان من فقهاء قريش، أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوافرين، يعد في أهل المدينة. هذا أدرك وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكتب له الصحبة، هو تابعين. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراي الناس. هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك إلا روح بن عبادة، فإنه رواه عن مالك متصلا مسندا. هذا الحديث إذن ما دام أن عبيد الله هو تابعي فهو مرسل، لكن يقول من الرواة عن مالك من أسند هذا الحديث فجعله عن روح عن مالك عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن رجل من الأنصار، لكن مالك هو المرجح في هذه الرواية. وسائر الرواة أيضا عن مالك يقولون كما قاله يحيى، فهو حديث مرسل. يقول لكن الحديث له طرق كثيرة مسندة متصلة. يقول هنا: الرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عتبان بن مالك. هذا الحديث أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هو السار؟ قال: هو عتبان بن مالك. والرجل المتهم بالنفاق الذي أراده أن يقتله عتبان قال: هو مالك بن الدخشم. ثم ساق هذه الأحاديث التي تدل على أن المستأذن لقتل هذا الرجل هو عتبان، والمستأذن في قتله هو مالك بن الدخشم الذي اتهمه بعض الناس أو بعض الصحابة بالنفاق. وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، وإنما المكروه أن يتناجى اثنان فما فوقهما دون الواحد فإن ذلك يحزنه، وأما مناجاة الاثنين دون الجماعة فلا بأس بذلك. ها هنا مسائل، وهي أنه إذا كانت هناك مجموعة ثم سار أحد المجموعة شخصا آخر فإنه لا بأس بهذه المناجاة، أما أن يكون مثلا ثلاثة فتناجى اثنان أو أربعة فتناجى ثلاثة وتركوا واحد، هذا لا ينبغي، وهو الذي ورد فيه النهي. ورسول صلى الله عليه وسلم حادثه سرا. طيب، ورسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه فساره شخص ولا شيء في هذا. يقول فيه أيضا أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذي يناجيه به إذا لم يكن في ذلك ضرر على المناجي أو كان مما يحتاج أهل المجلس إلى علمه. فإذا صار أحد في المجلس ثم رأى أن هذا الحديث لا ضرر على المصر في إظهاره أو إفشائه، أو أن أهل هذا المجلس يحتاجون إلى هذا الكلام، فإنه لا بأس أن يظهره الذي ساره وقال إن هذا الذي أصر إلي الكلام أصر إلي بكيت وكيت، لا شيء في هذا. طيب، وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقنت دمه. إذا قال الإنسان وجهر بهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة قد حقنت دمه، إلا أن يأتي بما يبيح دمه مما جاء في حديث ابن مسعود: كفر بعد الإسلام، وزنا بعد الإحسان، وقتل نفس. تقول: وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم دليل على أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم ينه الله عن قتله، وكذلك قوله أليس يصلي دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى، وإذا لم يجوز قتل من صلى جاز قتل من لم يصلي. إذن الشهادة والصلاة مما يعصم دم المرء. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم رد لقول صاحبه القائل له بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له. هذا الصحابي حتى يمرر كلامه قال إنه يصلي لكن لا صلاة له، وإنه يشهد ولكن لا شهادة له، ورسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا النفي وقال له أولئك الذين نهاني الله عنه، يعني هؤلاء الذين يشهدون ويصلون. يقول: دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى، رد لقول صاحبه القائل له بلى ولا صلاة له، بلى ولا صلاة ولا شهادة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتله، يعني عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا، عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا، هذا الذي نهى الله عن قتله. ولم نؤمر بشق القلوب والبحث عن المكنونات. قال أبو عمر: وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فسبحنا الفرقات من جهينة، قبيلة من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته ووقع في نفسي من ذلك، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح، فرقا خوفا من السلاح، ما قاله إيمانا بك وتصديقا بك، وإنما حمله على ذلك خوفه من الشيء من الصيف الذي شهرته في وجهه. قلت يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح، فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة رضي الله عنه. هذا عبيد الله ابن عدي ابن الخيار يقول أنه تابعي، وقد سأله عثمان بن عفان فقال له هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، يعني هل صحبته؟ ما صحبته، ولكن قد خلص إلي منه ما خلص إلى العذراء في خدرها من اليقين. لقد عرفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره ما عرفته المرأة التي في خدرها، وتيقنت من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيقنت هذه المرأة الخدراء التي جاءها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في خدرها. فهو يقول أنا وإن لم أدرك لكني عرفت أخباره وتيقنت ذلك. الحديث الذي بعده قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار مولى ميمون هو تابعي، إذن الحديث مرسل. قال أبو العباس الداني صاحب كتاب الإيماء في أطراف أحاديث الموطأ روى عطاء هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، أسنده البزار من طريق عمر بن محمد بن صهبان عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وقال لا يحفظ من حديث أبي سعيد إلا من هذا الوجه، وعمر بن محمد بن صهبان ليس بالحافظ، وقد احتمل حديثه روى عن جماعة. إذن تفرد هذا عمر بن صهبان هذا الحديث ورفعه وجعله مسندا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر لا يحتمل تفرده في إسناد هذا الحديث. ثم هذا أبو العباس الداني يقول إن هذا الشخص هو عمر بن محمد بن صهبان، لكن يظهر أن الأمر اختلط على أبي عمر بن عبد البر، فإنه قال هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو رجل ثقة، لكن أبو العباس يقول لا كلا، بل إنه عمر بن محمد بن صهبان وهو رجل فيه شيء من الضعف. فالصحيح أن هذا هو عمر بن محمد بن صهبان وليس كما ذكره أبو عمر رحمه الله، وهو رجل لا يحتمل تفرده في مثل هذه الأمور ومخالفته للإمام مالك. لكن الحديث روي من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. إذن الحديث وإن كان مرسلا في رواية الإمام مالك إلا أنه حديث معروف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم الحديث فيه لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال أبو عمر الوثن الصنم، وهو صورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال. فإذا كانت الصورة على شكل إنسان أو حيوان فإنه يقال له الصنم، لكن إذا كانت جثة تعبد من دون الله وإن لم تكن على صورة بني آدم أو على صورة حيوان كان يكون حجرا أو شجرا أو قبرا وما أشبه ذلك فإنه يقال الوثن. فالوثن ما ليست له صورة والصنم ما له صورة وشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره صنما يعبد من دون الله، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاه فقيض من يحمي قبره ويحفظ من أن يتخذه الناس وثنا يعبد من دون الله. الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن محمود عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والصيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مالك عن ابن شهاب، لكن قوله عن محمود بن لبيد قال أبو عمر قال يحيى في هذا الحديث عن محمود بن لبيد وهو غلط بين وخطأ غير مشكل ووهم صريح لا يعرج عليه. وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا أحد من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع، ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع، وهو حديث لا يعرف به، وقد رواه عنه أنس بن مالك عن عتبان بن مالك. ومحمود بن لبيد ذكره في هذا الحديث خطأ، والكمال لله والعصمة به لا شريك له. يقول والعصمة به، بعض الناس يقول والعصمة له، خطأ. العصمة بالله يعني الناس يعصمهم الله بعصمة يجعلها لهم، فلا توصف العصمة بالله، فلا يقال الله معصوم، ولكن يقال العصمة بالله، الإنسان معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى. قال الكمال لله والعصمة به لا شريك له. وفي هذا الحديث من الفقه أن إمامة الأعمى جائزة، وفيه أنه كان يجمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك لعذر. من هذا الباب قوله على صلة الرحال. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مساجد في الأحياء كان يصلي فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكان بعضهم يذهب إلى مسجده فيصلي فيه. وفي هذا الحديث دليل على صحة ما كان عليه القوم من صريح الإيمان، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وجميل الأدب في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بحسن خلقه يجيب من دعاه إلى بيته ما لم يكن هناك إثم. وهذا عتبان بن مالك قال هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان من بني خزرج شهد بدرا فيما قاله عروة والزهري، فكان أصابه شيء في عينه فقال إنه يريد أن يصلي أحيانا في بيتي إذا كانت هناك ظلمة أو مطر أو صيل، فأراد أن يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي له في مكان من بيته يتخذه بعد ذلك مسجدا أو مصلى. لكن هنا عتبان دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان من بيته يتخذه بعد ذلك مصلى أو مسجدا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه إلى ما سأله، مع أنه ها هنا حديث يقول عن عائشة عن عتبان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلف في الصلاة أو التخلف عن الصلاة، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فلم يرخص له، فكيف مرة رخص له وصلى له في مكان ومرة لم يرخص؟ قال أبو عمر: هذا عندنا على الجمعة، فلا تتعارض الأحاديث، وحديث مالك لعتبان في الظلمة والسيل والمطر أثبت من حديث ابن عيينة، وهو كما قال الشافعي رحمه الله. إذن لا بأس أن يصلي أحيانا في البيت، لكن لا تصلى الجمعة في البيت. فلم يرخص له أن يتأخر عن الجمعة ويصلي في البيت مثلا ظهرا، بل قال: إنك إذا تسمع أو سمعت النداء فأجب، ويجوز له ورخص له أن يصلي أحيانا سائر الصلوات في بيته إذا كان هناك حاجة مقتضية لذلك. الحديث الذي بعده: قال مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم، وقد سبقت ترجمته عن عمه أيضا، وقد سبقت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. أرجو يعني هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلق في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذه كيفية في النوم أحيانا في المسجد. فهل هذه الكيفية جائزة؟ يقول أبو عمر هنا: ذكر هذا الحديث في هذا المكان من الموطأ السبب في إدخاله في هذا الموضع ما سمعه الإمام مالك مما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى، وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن السلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. فالإمام مالك أتى بهذا الحديث في هذا المكان، ثم دعمه بأثر عن أبي بكر وعمر، يقول: لأنه بلغه أن بعض الناس يستدل بحديث جابر على أن هذه الصورة أو أن هذا الاستلقاء لا يجوز، لأنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. فيقول أبو عمر: فنرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث، وكان عنده عن ابن شهاب حديث عباد هذا، فحدث به على وجه الدفع لذلك، ثم أردف هذا الحديث في موطئه بما رواه عن سعيد أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نصه بعمل الخليفتين بعده، وهما ما لا يجوز أن يخفى عليهما النصح في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه، ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ لكان النظر يشهد لحديث مالك، لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر، ولا يثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له. فخلاصة ما ذكره أن الإمام مالك لما بلغه هذا الحديث روى في هذا المكان حديث ابن شهاب ثم قواه بأثر أبي بكر وعمر، لأن الحديث إذا عمل به الخلفاء بعده هذا مما يستدل به على أن هذا الحديث هو الذي عليه العمل، لأنه لا يمكن أن يخفى العمل الذي استقرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يخفى على أبي بكر وعمر. ثم ذكر أبو عمر آثارا في هذا، قال أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن محمد بن نوفل رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك، وروى أيضا عن نافع أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك، وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نصه بعمل الخليفتين بعده وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك النسخ في ذلك، والله أعلم. لكن النووي في شرح مسلم يقول ينبغي أن يسلك طريق الجمع بين الحديثين بدلا من النسخ، لأن العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما، فقال يحمل النهي على الإنسان الذي لا يحترز فتبدو عورته وهو في المسجد، هذا لا يجوز. فالإنسان الذي يريد أن يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ينبغي أن يتحفظ ويتنبه لعورته فلا تبدو عورته للناس وهو في المسجد، ويحمل حديث الجواز على الآمن من ذلك، فمن كان لابسا ألبسة تمنعه من ظهور عورته وهو مستلق واضع رجليه على الأخرى فهذا لا بأس به، لكن الإنسان الذي ليس لباسه بذاك ويخاف أن تبدو عورته فهذا لا يجوز له أن يستلقي ويفعل هذا، فيقول الجمع أولى من النسخ، مع أنه ليس هناك صيغة صريحة في النسخ، ما دام أن الأمر كله إنما هو تخريج واجتهاد فالجمع أولى من الذهاب إلى النسخ. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.